بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة: أنواع الأنساك ثلاثة. الأول: التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو أن يحرم في أشهر الحج بالعمرة وحدها ثم يفرغ منها بطواف السعي وتقصير ويحل من إحرامه، ثم يحرم بالحج في وقته من ذلك العام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نبه المصنف رحمه الله في هذا الموطن من كتابه على أنواع الأنساك المشروعة في الحج، وهي التمتع والقران والإفراد. وهذه الأنساك كلها جائزة ومشروعة، فمن حج بأحد هذه الأنساك لا تصور يا أخي، فمن حج بأحد هذه الأنساك فحجه صحيح، ولكن اختلف العلماء في أفضل الأنساك. سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله ما يبين فيه الراجح. فأول هذه الأنساك التمتع بالعمرة إلى الحج، قال: وهو أن يحرم في أشهر الحج بالعمرة وحدها ثم يفرغ منها بطواف، كذا عندك؟
لا، أنا عندي بطواف السعي وتقصير.
إيه، لعله خطأ مطبعي هنا، بطواف وسعي وتقصير، لأن هذا هو المشروع في العمرة: طواف والسعي والتقصير. المقصود أنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أو شهر ذي الحجة كاملا. فإذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها ثم حج من عامه فهو متمتع، ولكن هذا بشرط أن لا يرجع إلى أهله، لأنه إذا اعتمر ورجع إلى أهله ثم عاد إلى مكة محرما بالحج فهذا ليس بمتمتع، لأن التمتع هو التمتع بنسكين في سفر واحد، تمتع بنسكين في سفر واحد. قال: ويحل من إحرامه ثم يحرم بالحج في وقته من ذلك العام. في وقته يعني في وقت الحج، ويكون قد أنهى النسك بفعل العمرة والحج، بفعل العمرة في أشهر الحج ثم إذا حج من عامه فهذا هو المتمتع. وقيل إنما سمي هذا بالتمتع لأنه يتمتع بنسكين في سفر واحد. وقيل إن المتمتع سمي هذا النسك بالتمتع لأنه بعد أن ينهي عمرته يتمتع بما أباح الله له من الممنوع منه أثناء الإحرام، فإن المعتمر إذا أكمل عمرته تباح له زوجته وسائر الأشياء التي منع منها في أثناء الإحرام إذا فرغ من عمرته. نعم.
قال رحمه الله: الثاني القران، وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
الثاني القران، هذا هو النسك الثاني، وإنما سمي قران لأنه يقرن بين الحج والعمرة ولا يفصل بينهما، يجمع بينهما في الأفعال، في النية والأفعال، وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، يلبي بهما جميعا، يقول لبيك اللهم عمرة وحجا. أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. يعني القران له صورتان: الصورة الأولى أن يبدأ نسكه بالقران، يقول لبيك اللهم عمرة وحجة. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة من الميقات ثم بعد ذلك يدخل عليها الحج، مثل من أحرم بعمرة من ميقات المدينة مثلا وسار في الطريق وهو يلبي بالعمرة، لكن قبل أن يطوف طواف العمرة أدخل الحج عليها، فهذا أيضا قالب. وأما إذا شرع في طواف العمرة فإنه لا يدخل الحج على هذه العمرة لأنه طاف بنية طواف العمرة، والقارن إنما يطوف لعمرته وحجه. فهذه هي الصورة الثانية، وهو أن يحرم بعمرة ثم بعد ذلك يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، أي في طواف العمرة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة للعمرة والحج سعيا واحدا، ثم استمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد.
قال: فإذا وصل إلى مكة، هذا القارن الآن يصف عمل القارن، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة للعمرة والحج سعيا واحدا. إذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم ثم بعد ذلك سعى لعمرته وحجه سعيا واحدا، ثم استمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد. ثم يستمر على إحرامه، لا يتحلل كالمتمتع. المتمتع أحرم بعمرة فإذا فرغ منها تحلل، أما هذا لا، القارن أدخل الحج على العمرة فلا يتحلل إلا في يوم العيد عندما يتحلل من حجه. وبعض الحجاج يخطئ، كان يكون له صديق أو زميل معه فيكون متمتعا، فإذا تحلل المتمتع أتى بعمرة يتحلل معه، هذا خطأ. وإذا فعل ذلك جاهلا فهذا ليس بتحلل، يبقى على إحرامه وهو قارن، يبقى على أصل نيته، لأن ما فعل بجهل معفو عنه.
قال رحمه الله: ويجوز أن يؤخر السعي عن طواف القدوم إلى ما بعد طواف الحج، لا سيما إذا كان وصوله إلى مكة متأخرا وخاف فوات الحج إذا اشتغل بالسعي.
نعم، عندما ذكرت أن المخطئ القارن إذا تحلل مخطئا، أقصد بذلك أنه لو قص شعره ونزع لباسه فإنه يرجع إليه، لا يبقى على تحلله، وإنما متى علم يرجع إلى إحرامه، وما فعله بجهل يرجى إن شاء الله أن يعفو الله عنه ويرجع إلى إحرامه، لا يستمر إذا تحلل وبلغه الحكم يقول خلاص أنا أخطأت وتحللت فأبقى على تحللي، لا، متى ما عرف الحكم رجع إلى إحرامه. قال الشيخ رحمه الله: ويجوز أن يؤخر السعي عن طواف القدوم إلى ما بعد طواف الحج، يعني هذا له أن يؤخر السعي بعد طواف القدوم لا يسعى، ويكون سعيه بعد طواف الإفاضة، لأن السعي القارن والمفرد لهما أن يسعي بعد طواف القدوم ولهما أن يؤخر السعي بعد طواف الإفاضة، أما المتمتع يطوف لعمرته ويسعى لعمرته، وأما القارن والمفرد فعملهما واحد، إذا طاف كل منهما للقدوم فلهما الخيار بين السعي للحج بعد طواف القدوم وبين تأخير السعي إلى وقت طواف الإفاضة، فيكون السعي بعد طواف الإفاضة. قال الشيخ: ويجوز أن يؤخر السعي عن طواف القدوم إلى ما بعد طواف الحج، لا سيما إذا كان وصوله إلى مكة متأخرا وخاف فوات الحج إذا اشتغل بالسعي. يقول الشيخ: لو حضر وصل إلى مكة متأخرا، مثل أن يصل في اليوم الثامن في الليل ويخشى أن يشتغل بالسعي فيفوته الوقوف بعرفة لشدة زحام فعليه أن يطوف طواف القدوم ثم يخرج إلى منى أو إلى عرفة إذا كان في اليوم التاسع، بل له أن لا يطوف طواف القدوم لأن طواف القدوم سنة، فإذا خشي فوات الحج فعليه أن يبادر بالخروج إلى عرفة لأن الوقوف بعرفة ركن، ويفوت بفوات يوم عرفة وليلة مزدلفة، فإذا طلع الفجر من ليلة مزدلفة ولم يقف بعرفة فاته الحج، فعليه أن يبادر إلى إدراك الحج. نعم.
قال رحمه الله: الثالث الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم وسعى للحج واستمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد.
الثالث الإفراد، وسمي هذا النسك بالإفراد لأنه يفرد الحج، يلبي بالحج مفردا، يقول لبيك اللهم حجا، فهذا هو الإفراد، أن يلبي بالحج يفرده عن العمرة بخلاف المتمتع والقارن، فكل منهما أتى مع الحج بعمرة، لكن عمرة المتمتع منفصلة عن حجه، وعمرة القارن عمرته متصلة بحجه، والمفرد لم يأتي بعمرة وإنما لبى بالحج، وهو أن يحرم بالحج مفردا، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم مثل القارئ، وسعى للحج واستمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد، لا يتحلل، يبقى على إحرامه. قال: ويجوز أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الحج كالقارئ، كذلك يجوز له أن يؤخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الإفاضة، كما تقدم تنبيه على هذا في عمل القارئ. نعم.
قال رحمه الله: وبهذا تبين أن عمل المفرد والقارن سواء، إلا أن القارن عليه الهدي لحصول النسكين له دون المفرد.
نعم، قالوا بهذا يتبين أن عمل المفرد والقارن سواء، عمل القارن والمفرد فيما يفعلان من الأعمال يتساويان في سائر الأفعال، سوى أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، كما أن المتمتع والقارن بينهما تشابه من جهة أن كل منهما يأتي بعمرة، لكن المتمتع يأتي بعمرة منفصلة مستقلة، والقارن يدخل أعمال الحج على العمرة، فبين المتمتع وبين القارن تشابه من جهتين، من جهة أن كل منهما أتى بعمرة، ومن جهة أن كل منهما عليه هدي، فالقارن يشابه المتمتع في الهدي وفي أنه أتى بعمرة، ويشابه المفرد في العمل ويخالفه في الهدي. نعم.
قال رحمه الله: وأفضل هذه الأنواع التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وحثهم عليه، بل أمرهم أن يحولوا نية الحج إلى العمرة من أجل التمتع.
نعم، قال: أفضل هذه الأنواع التمتع، هذا ترجيح من الشيخ رحمه الله لأفضل النسك، قال: وأفضل هذه الأنواع التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وحثهم عليه، بل أمرهم أن يحولوا نية الحج إلى العمرة من أجل التمتع، فهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أرشد أصحابه إلى التمتع، بل أمر من أحل بالحج أن يجعله عمرة ثم يتحلل منها ثم بعد ذلك يلبي بالحج فيكون متمتعا، فهذا مما يدل على أن التمتع أفضل ابتداء، بل إنه أفضل في حق من أتى مفردا، فله أن يتحلل من حجه بعمرة ويجعل ذلك عمرة ثم بعد ذلك يلبي بالحج. نعم.
قال رحمه الله: فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. رواه البخاري.
نعم، هذا هو الدليل لتفضيل التمتع، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج، يعني سئل عن المتعة في الحج، لأن المتعة على قسمين: متعة الحج ومتعة النساء، تمتع بالنساء، وهذا كان مباحا في بداية الإسلام ثم نسخ وحرمه الله وبقي التحريم، فلا يجوز التمتع بالنساء. وأما متعة الحج فهي هو النسك المعروف، فالعلماء في كتب الفقه يفرقون بين النوعين، يقولون متعة الحج ومتعة النساء. سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. يخبر ابن عباس أن الصحابة من المهاجرين والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أهلوا، فمنهم من أهل بالحج، ومنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بالحج والعمرة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، قال: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، هذا في حق من أهل بالحج، يفسخ الحج إلى عمرة، إلا من قلد الهدي. إلا من قلد الهدي، والهدي هو هدي التمتع، هدي القران أو التمتع. وإنما هنا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من قلد الحج ممن حج قارنا وأتى بالهدي، وكان من عادتهم تقليد الهدي حتى يعرف أنه من الهدي الذي قصد به أن يذبح في الحرم. والمقصود من قلد الهدي أي من ساق الهدي، من ساق الهدي معه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، حج قارنا وساق الهدي معه، فلم يتحلل لأنه ساق الهدي، لأن من ساق الهدي معه لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، والمحل هو المحل الزماني والمكاني، محله الزماني هو في يوم العيد، ومحل المكاني مكة الحرم، سواء في منى أو في مكة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحللوا، أن يتحللوا من حجهم بعمرة، إلا من قلد الهدي، من ساق الهدي فإنه لا يتحلل. قال: فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. طواف يطلقونه على الطواف بالكعبة ويطلقونه على السعي بين الصفا والمروة، فهذا طواف وهذا طواف، والآن في اصطلاح المتأخرين يقولون هذا طواف وهذا سعي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، يعني طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب، لأنه أمرهم بأن يجعلوها عمرة، فتحللوا، طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وقصروا، ثم تحللوا التحلل الكامل، فأصابوا النساء وتحللوا من عمرتهم، وأبيح لهم كل شيء كانوا قد منعوا منها أثناء الإحرام. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت والصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحلل. قال: قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قال فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج. رواه مسلم.
نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، أي معهم نساءهم وأولادهم، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت والصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل، من لم يكن معه هدي فليحلل، أي يتحلل من إحرامه، وذلك بالطواف والسعي والتقصير فإنه يتحلل. قال قلنا أي الحل، يعني فهموا منه أنه تحلل من بعض الأشياء مع بقاء بعض الأشياء، قال الحل كله، وهذا يعني أنهم يتحللوا من كل شيء وأنه يباح لهم كل شيء منعوا منه أثناء الإحرام، ومن ذلك النساء. قال فأتينا النساء، أي حصل منهم مجامعة النساء، ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، هذا تأكيد أنهم تحللوا التحلل الكامل، لأنه منعوا من النساء والثياب والطيب، ففعلوا هذا وتحللوا حتى أنهم تحللوا من كل شيء. قال فلما كان يوم التروية، هو اليوم الثامن، يوم التروية هو اليوم الثامن، وسمي يوم التروية لأنهم كانوا يحملون معهم المياه ويستعدون للوقوف بعرفة ويستقون المياه، فسمي يوم التروية. قال فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن أهللنا بالحج، أهلوا بالحج من مكة، وكان هذا الإهلال هو بالحج، وهو أفضل ما يكون لمن فرغ من عمرته أن يهل بالحج في الضحى اليوم الثامن حتى يدرك صلاة الظهر بمنى، فإن السنة أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع في منى.
قال رحمه الله في رواية له قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لأحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا، فحللنا وسمعنا وأطعنا.
نعم، وفي رواية له من حديث جابر قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لأحللت كما تحلون، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل وبقي هو على إحرامه، ظن بعضهم أنه إنما يريد الترفق به، وأن الأفضل هو أن يبقى على الإنسان على إحرامه، وأنه إنما أراد الرفق بهم وأراد التسهيل عليهم لما عرف من شفقته بهم، فظنوا أن الأفضل هو ما هو عليه، وأن التحلل إنما هو رخصة، فبقي بعضهم لم يتحلل، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتقاهم وأبرهم لله عز وجل، ثم بين لهم ما هو السبب الذي من أجله لم يتحلل، قال ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا، فبين لهم أنه لو لم يسق الهدي معه لتحلل، وبين أنه لو استقبل من أمره ما استدبر، يعني لو أنه في السنوات القادمة استقبل الحج فإنه لا يمكن أن يخالفهم إلى ما وجههم إليه، فإنه يهل بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. قال فحلوا، هذا تأكيد للأمر الأول، قال فحللنا وسمعنا وأطعنا، فحللنا وسمعنا وأطعنا. نعم.
قال رحمه الله فهذا صريح في تفضيل التمتع على غيره من الأنساك، لقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، ولم يمنعه من الحل إلا سوق الهدي، ولأن التمتع أيسر على الحاج حيث يتمتع بالتحلل بين الحج والعمرة، وهذا هو الذي يوافق مراد الله عز وجل حيث قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة.
قال: فهذا صريح في تفضيل التمتع على غيره من الأنساك، لقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. نعم، هذا واضح في أن الهدي هو أفضل الأنساك، لكن ذكر العلماء أن هذا في حق من لم يعتمر في أشهر الحج، أما إذا اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله أو إلى بلاده فإن حجه مفردا أفضل من التمتع. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية إجماع الأئمة الأربعة على ذلك، لأنه قد يكون أتى بعمرة يهل بها من أهله في أشهر الحج ثم يهل بالحج من أهله أي من الميقات في أشهر الحج، فهذا يكون أفضل، يهل بعمرة وحج من أهله فهذا أفضل. أما من لم يأتي بعمرة ولم يرجع إلى أهله فإن التمتع أفضل له، التمتع أفضل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. وهذا الحديث فيه فقه، وهو أنه إذا تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله فإن القول مقدم، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يعتريه سبب من الأسباب فيظن الناس أنه مرجح على القول، والقول ظاهر أنه خاطب به الأمة، وأما الفعل فإنه قد يترك الشيء لسبب آخر أو قد يفعل الشيء لسبب. ومن هنا إذا أرشد الأمة إلى أمر فإن الأمر ظاهر بما وجههم إليه، وأما فعله عليه الصلاة والسلام فقد يكون فعل الشيء لسبب أو تركه لسبب. ولهذا لو لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم لأشكل على الناس كيف أنه يأمر أصحابه بالتمتع وهو يكون قارنا، بل قال بعض أهل العلم أن القران أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه بين أنه اختار أولا القران ثم بعد ذلك بدا له أن يوجه أصحابه إلى التمتع وهو كان قد ساق الهدي، فالذي منعه من التحلل هو سوق الهدي، فدل على أن التمتع أفضل، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يصحبه أمر من الأمور فيكون هذا خاص به أو بمن كان على حاله، فلا وجه للمعارضة بين الأمرين، وإنما يكون هذا يرجع إلى سبب متعلق بفعله عليه الصلاة والسلام. قال: ولم يمنعه من الحل إلا سوق الهدي، كما أرشد بذلك، لم يمنعه من الحل إلا سوق الهدي، لأنه ليس له أن يتحلل قبل أن ينحر هديه، ولهذا أرشد من ساق الهدي أن لا يتحلل. قال: ولأن التمتع أيسر على الحاج، التمتع لا شك أن فيه يسر لأنه يتحلل من الإحرام ويبقى في مكة حلال يباح له كل شيء. قال: حيث يتمتع بالتحلل بين الحج والعمرة، وهذا الذي يوافق مراد الله عز وجل حيث قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، أن الله أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر، ولهذا ينبغي للمسلمين أن يدركوا هذا الأصل، وهو أن كل عمل تكلف فيه الإنسان أو أراد فيه أن يسلك مسلك التعسير والتشديد فإن هذا ليس مما يرضي الله، إنما أراد الله منا أن نؤدي العبادة على وجه اليسر والاقتصاد. وأما إذا عرضت المشقة أثناء العمل دون أن تقصد للعامل كما أن ليست مقصودة للشارع، فإن الإنسان إذا صبر عليها يؤجر على قدر نصبه وعلى قدر تعبه. أما أن يسلك في العبادة مسلك التعسير والتشديد على النفس فإن هذا مخالف لما أراد الله عز وجل منا، وهذه إرادة شرعية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أراد منا أن نعبده في يسر في سهولة، وهذا من حكمة الله. لو أن الله شرع لنا التعسير في العبادة لكره الناس العبادة وأبغضوها، والله عز وجل يحب من عباده أن يؤدوا العبادة على وجه المحبة والتقرب لله عز وجل.
قال رحمه الله: هذا وقد يحرم الحاج بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم لا يتمكن من إتمامها قبل الوقوف بعرفة، ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها ويصير قارنا.
نعم، هنا نبه على صورة أخرى في مقابل هذه الصورة، قال قد يحرم الحاج بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم لا يتمكن من إتمامها، يعني في حال السعة الأصل أن يكون الإنسان متمتعا، بل لو أحرم بالحج فإنه يفسق الحج إلى عمرة حتى يكون متمتعا إن لم يسق الهدي. لكن هنا صورة أخرى في مقابل هذه الصورة، وهو أن يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، قال ثم لا يتمكن من إتمامها قبل الوقوف بعرفة، لا يتمكن من إتمام العمرة قبل الوقوف بعرفة، ففي هذه الحالة يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها ويصير قارنا. يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا، ثم ذكر لهذا مثلين. نعم،
قال رحمه الله: ولذلك مثالان. المثال الأول: امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج فحاضت أو نفست قبل أن تطوف ولم تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، فإنها تحرم بالحج وتصير قارنة وتفعل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتغتسل.
نعم، ذكر المثال الأول: امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج فحاضت أو نفست قبل أن تطوف. أحرمت بالعمرة والحج، أحرمت بالعمرة ثم بعد ذلك حاضت، عرض لها الحيض أو النفاس قبل أن تطوف لعمرتها، ولم تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، جاء اليوم التاسع وهي ما زالت في حيضها أو في نفاسها، فإنها تحرم بالحج، يعني تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة وتفعل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت، يعني لا تطوف لأنها ما زالت ممنوعة من الطواف، ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتغتسل، تؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. فهذا هو المثال الأول. نعم،
قال رحمه الله: المثال الثاني: شخص أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فلم يتمكن من الدخول إلى مكة قبل وقت الوقوف بعرفة، فإنه يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا لتعذر إكمال العمرة منه.
نعم، المثال الثاني: شخص أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فلم يتمكن من الدخول إلى مكة قبل وقت الوقوف بعرفة، تأخر في الطريق وعرض له عارض حتى إنه لم يدخل مكة إلا في وقت الوقوف بعرفة وخشي فوات الحج، فإنه يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا لتعذر إكمال العمرة منه، لأنه لو اشتغل بالعمرة فاته الحج، فهنا يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا. ولهذا ينبه من خشي من النساء كما في الصورة الأولى أنها يعرض لها عارض وتخشى فوات الحج، عليها أن تفعل ذلك، وإذا كانت متيقنة أو شبه متيقنة ابتداء أنه يستمر معه الحيض فلها أن تحرم بالحج مفردة أو قارنة، لأنه لا حرج عليها، ولو أحرمت بالعمرة وأدخلت الحج عليها بعد ذلك لا بأس قبل طواف العمرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الفصل الرابع فيما يجب به الهدي من الأنساك وما صفة الهدي. سبق في الفصل الثالث أن الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، والذي يجب به الهدي هو التمتع والقران.
نعم، بعد أن ذكر الأنساك ذكر ما الذي يجب به الهدي من الأنساك، ما الذي يجب فيه الهدي من الأنساك، فقال سبق في الفصل الثالث أن الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، والذي يجب به الهدي هو التمتع والقران، المتمتع والقارن. والهدي هذا يجب على كل متمتع أو قارن. بعض الحجاج يسأل يقول إن قد يكون أهل بيت فحج متمتعين أو قارنين، نقول على كل حاج حج متمتعا أو قارنا عليه هدي، وهذا ليس كالأضحية، الأضحية تجزي الأضحية الواحدة عن أهل البيت، أما التمتع لا، هدي التمتع وهدي القران لكل حاج حج متمتعا أو قارنا يجب عليه الهدي. نعم.
قال رحمه الله: والمتمتع هو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حل منها وأحرم بالحج في عامه، فلو أحرم بالعمرة قبل دخول شهر شوال وبقي في مكة ثم حج في عامه فلا هدي عليه، لأنه ليس بمتمتع حيث كان إحرامه بالعمرة قبل دخول أشهر الحج.
نعم، قال المتمتع هو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حل منها وأحرم بالحج في عامه، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ويحرم بالحج في هذه السنة التي أحرم بالعمرة فيها. قال فلو أحرم بالعمرة قبل دخول شهر شوال، لأن أول أشهر الحج هو شوال، لو أحرم بعمرة مثلا في رمضان وبقي في مكة ثم حج في عامه فلا هدي عليه لأنه ليس بمتمتع، مثل لو دخل في 29 من رمضان واعتمر وبقي في مكة إلى الحج فهذا ليس بمتمتع، لو دخل في أول يوم من شوال واعتمر وبقي في مكة هذا متمتع. قال لمن دخل في غير أشهر الحج مثلا في رمضان واعتمر ثم بقي في مكة، قال فلا هدي عليه لأنه ليس بمتمتع حيث كان إحرامه بالعمرة قبل دخول أشهر الحج، وهو دخوله في رمضان أو في شعبان. نعم.
قال رحمه الله: ولو أحرم بالعمرة بعد دخول شوال وحج من العام الثاني فلا هدي عليه أيضا لأن العمرة في عام والحج في عام آخر.
نعم، يذكر هنا الشيخ بعض الصور التي تقطع التمتع، مثل من أحرم بالعمرة في شوال أو في ذي القعدة ثم بقي في مكة ولم يحج من هذه السنة وحج من العام القادم فهذا ليس بمتمتع، لأن شرط التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه.
قال رحمه الله: ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحل منها ثم رجع إلى بلده وعاد منه محرما بالحج وحده لم يكن متمتعا لأنه أفرد الحج بسفر مستقل.
نعم، الصورة الثالثة أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يرجع إلى بلده ثم يأتي ملبيا بالحج، فهذا اعتمر في أشهر الحج وهو سيحج في هذه السنة، أتى بعمرة وحج في أشهر الحج في سنة واحدة، لكن ما الذي يمنع من التمتع؟ أنه رجع إلى أهله إلى بلده، فإذا كان في مصر أو في الشام أو مثلا في هنا في البلاد في بعض المدن رجع إلى المدينة إلى أهله وهو مقيم في المدينة انقطع تمتعه، وأما إذا أتى من مصر بسفر واعتمر بقي في المدينة واعتمر ثم رجع إلى المدينة فيبقى متمتعا لأنه لم يرجع إلى أهله. نعم.
قال رحمه الله: وأما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها كما سبق.
نعم، القران كما تقدم هو أن يحرم بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل طوافها. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجب الهدي على المتمتع والقارن إلا بشرط أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، أي لا يكون من سكان مكة أو الحرم، فإن كانوا من سكان مكة أو الحرم فلا هدي عليهم، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
أيضا قال أنه لا يجب الهدي على المتمتع والقارن إلا بشرط أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، أي لا يكون من أهل مكة. فأما إذا كان من أهل مكة فلو اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه فهو فليس عليه هدي، ليس عليه هدي، لأن الله عز وجل قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وحاضر المسجد الحرام هم الذين يسكنون مكة، يسكنون الحرم، حدود الحرم، فهؤلاء ليس عليهم هدي. نعم.
قال رحمه الله: ويلزم الهدي أهل جدة إذا أحرموا بتمتع أو قران، لأنهم ليسوا من حاضر المسجد الحرام.
نعم، يلزم الهدي أهل جدة وغيرها من المناطق قريبة من مكة، لأنهم ليسوا من حاضر المسجد الحرام. بعض الحجاج يظن الآن أن جدة لها حكم مكة ويخرج إليها ويظن كأنه في مكة، أو يرجع يخرج إلى جدة قبل أن يكنم إلى نسكه، خاصة قبل طواف الوداع، ويظن أن هذا لا يؤثر على خروجه أو أنه لا يؤثر على نسكه. صحيح أنه إذا خرج من مكة قبل طواف الوداع يكون قد قادر مكة قبل أن يطوف ولو كان إلى جدة. نعم.
قال رحمه الله: ومن كان من سكان مكة ثم سافر إلى غيرها لطلب علم أو غيره ثم رجع إليها متمتعا أو قارنا فلا هدي عليه، لأن العبرة بمحل إقامته ومسكنه وهو مكة.
نعم، من كان من أهل مكة ثم خرج، مثل المكي إذا خرج إلى المدينة أهله في مكة ولكنه أحرم بالعمرة من المدينة متمتعا بها إلى الحج، فإن هذا ليس عليه هدي لأنه من أهل مكة. نعم.
قال رحمه الله: أما إذا كان من أهل مكة ولكن انتقل للسكنى في غيرها ثم رجع إليها متمتعا أو قارنا فإنه يلزمه الهدي، لأنه حينئذ ليس من حاضر المسجد الحرام.
نعم، هذه الصورة إذا كان من أهل مكة ثم بعد ذلك خرج من مكة، ولكن خروجه هذا بنية المغادرة والسكنة في بلد آخر ثم رجع إلى مكة معتمرا متمتعا بعمرة إلى الحج، فيكون هذا عليه هدي لأنه قد انتقل من مكة ثم رجع إليها محرما بعمرة وأراد الحج، فيكون متمتعا لأنه ليس من أهل مكة. نعم.
قال رحمه الله: ومتى عدم المتمتع والقارن الهدي أو ثمنه بحيث لا يكون معه من المال إلا ما يحتاجه لنفقته ورجوعه فإنه يسقط عنه الهدي ويلزمه الصوم، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة.
قال: ومتى عدم المتمتع والقارن الهدي أو ثمنه. عدم الهدي يعني قد يكون معه مال لكنه ما وجد من يبيعه الهدي وما وجد من يشتري منه ولا يمكنه الخروج، فهذا ليس عليه هدي ينتقل للصيام، أو أن الهدي موجود والناس يبيعون ولكن ليس معه ثمن، فهذا ينتقل إلى الصيام لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. صوم 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، فتكون هذه 10 كاملة، 10 أيام كاملة.
قال رحمه الله: ويجوز أن يصوم الأيام 3 في أيام التشريق، وهي اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري.
نعم، يجوز له أن يصوم الأيام 3 من أيام التشريق، وهي اليوم 11 و12 و13، وهذا إذا لم يجد الهدي وعرف هذا في وقت متأخر. أما إذا كان قبل ذلك عندما أحرم بالعمرة يعلم أنه ليس معه قيمة الهدي، فالسنة أن يبدأ بالصيام قبل الوقوف بعرفة. فإذا وصل إلى مكة مثلا في اليوم 2 أو 3 من ذي الحجة وهو متمتع وليس معه هدي، فإنه يصوم 3 أيام قبل الحج، ثم بعد ذلك يخرج مع الحجاج، هذا أفضل. لكن إن لم يتمكن أو وصل متأخرا فإنه لا بأس أن يصوم أيام التشريق 11، 12، و13. وأما يوم العيد فلا يجوز له أن يصومه، لأن صيام يوم العيد محرم، ويوم عرفة صيامه مكروه بالنسبة للحاج، فالأولى أن لا يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في يوم عرفة. وأما غير الحجاج فإنهم يصومون يوم عرفة تنفلا، أما الحاج فهو لا يصوم يوم عرفة، ولكن هذا ليس بمحرم. الأفضل والسنة أن يفطر في يوم عرفة، ويوم العيد يحرم عليه صيامه، ثم بعد ذلك يصوم أيام التشريق 11، 12، و13. لم يتمكن من صيام أيام التشريق وبقي في مكة أيام، لا بأس أن يصوم بعد الحج 3 أيام، ثم إذا رجع إلى بلده أكمل بقية الأيام.
قال رحمه الله: ويجوز أن يصومها قبل ذلك بعد الإحرام بالعمرة إذا كان يعرف من نفسه أنه لا يستطيع الهدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فمن صام 3 في العمرة فقد صامها في الحج.
نعم، قال: ويجوز أن يصومها قبل ذلك، يجوز أن يصوم هذه الأيام 3 قبل ذلك، لكن متى؟ بعد أن يحرم بالعمرة. أما إذا كان مثل بعض الحجاج الذين يأتون إلى المدينة ويبقى أياما في المدينة لم يحرم بالعمرة إلى الآن، يريد أن يحرم بعمرة من أبيار علي، فيقول: أنا ليس معي هدي، سأصوم 3 أيام في المدينة، ثم إذا وصلت إلى مكة أتفرغ لأعمال البر. فنقول: ليس له أن يصوم حتى يحرم بالعمرة، فإذا أحرم بالعمرة فرغ منها فإنه يصوم في مكة. قال: ويجوز أن يصومها قبل ذلك بعد الإحرام بالعمرة إذا كان يعرف من نفسه أنه لا يستطيع الهدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. لماذا ذكر الشيخ هذا الدليل؟ لأن الله عز وجل قال: فصيام 3 أيام في الحج. فقد يقول قائل: كيف تقولون أنه يصوم في العمرة أو بعد العمرة قبل الحج؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فلا بأس أن يصوم بعد الإحرام بالعمرة. قال: فمن صام 3 أيام في العمرة فقد صامها في الحج.
قال رحمه الله: لكن لا يصوم هذه الأيام يوم العيد، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه.
نعم، هنا ذكر الحديث وهو أنه لا يجوز له أن يصوم يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز أن يصوم هذه الثلاثة متوالية ومتفرقة، ولكن لا يؤخرها عن أيام التشريق.
نعم، يجوز له صيام هذه الأيام متصلة أو متفرقة لا بأس، لكن لا ينبغي له مع القدرة أن يؤخر هذه الأيام عن أيام التشريق، لأن الله عز وجل أمره أن يصومها في الحج، والحج ينتهي بأيام التشريق. نعم.
قال رحمه الله: وأما السبعة الباقية فيصومها إذا رجع إلى أهله إن شاء متوالية وإن شاء متفرقة، لأن الله سبحانه أوجبها ولم يشترط أنها متتابعة.
نعم، السبعة الباقية يصومها إذا رجع إلى أهله، وكذلك لا ليس من شرطها أن تكون متتابعة. كذلك إذا لم يستطع أن يصوم الثلاثة أيام في الحج فإنه يصوم عشرة، إذا رجع إلى بلاده يصوم العشرة أيام إذا رجع إلى بلاده، ولكن تأخير الأيام التي تصام في الحج لا يؤخرها إلا لعذر، فإذا أخرها لعذر فلا يتركها، وإنما يصومها مع السبعة، فيصوم عشرة أيام لا يشترط فيها التتابع، لكن ينبغي أن يبادر إليها حتى لا ينشغل عنها بعد ذلك فيفرط. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذه بعض الأسئلة من الإخوة الحاضرين. يقول السائل: حملة جاءت من خارج المملكة واعتمروا عند وصولهم إلى مكة، وبعد ذلك سافروا إلى المدينة وسيرجعون إلى مكة لأداء الحج، فهل تلزمهم عمرة أخرى ليكونوا متمتعين؟
رجعوا إلى ماذا؟
سيرجعون إلى مكة لأداء الحج.
لا، قبل، رجعوا إلى أي بلد؟
جاءوا من خارج المملكة واعتمروا عند وصولهم إلى مكة، وبعد ذلك سافروا إلى المدينة.
إلى المدينة.
وسيرجعون إلى مكة لأداء الحج.
نعم.
هل تلزمهم عمرة أخرى ليكونوا متمتعين؟
واضح، إذا رجعوا إلى المدينة ولم يكونوا من أهل المدينة، ليسوا من المقيمين في المدينة، لا يزالوا متمتعين، لأنهم تمتعوا بالعمرة في أشهر الحج ولم يرجعوا إلى بلاده. أما إن كانوا من أهل المدينة فإذا أرادوا التمتع ينبغي لهم أن يحرموا بعمرة أخرى من المدينة، لكن حتى ولو لم يكونوا كما قلنا في الصورة الأولى لم يكونوا من أهل المدينة وأرادوا أن يعتمروا بعمرة ثانية فهذا لهم، بل هذا أفضل، يكون قد أتوا بعمرتين وبحج فهذا أفضل لهم.
يقول السائل: أنا من سكان المدينة أريد أن أعمل عمرة في هذا الشهر، فهل لي أن أفرد العمرة ثم آتي إلى المدينة مرة أخرى وأتحلل ثم أذهب للحج مفردا، فهل هذا صحيح في أشهر الحج؟ وأنا ليس عندي مال للهدي، فهل علي هدي؟
نعم، هذا صحيح، بل هو الأفضل، ما دمت من أهل المدينة فاعتمرت ثم رجعت إلى المدينة وتحرم بالحج من المدينة فهذا أفضل، كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن هذا أفضل النسك، وهذا أفضل من التمتع، لأنه يأتي بالنسكين يهل بهما من بلده وهو المدينة في أشهر الحج. نعم.
هل عليه هدي؟
لا، ليس عليه هدي، إذا كان من أهل المدينة ورجع فليس عليه هدي. نعم.
يقول: إذا تمتعت في الحج ولا يوجد لي ولا يوجد مال للهدي فكيف أفعل؟
إذا لم يكن معك مال تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت كما أمر الله عز وجل بذلك.
يقول السائل: هل يجوز تصوير ذوات الأرواح في داخل المسجد؟
أما داخل المسجد فإن المسؤولين منعوا من ذلك، ولا يجوز مخالفة أمر ولي الأمر، وكذلك هذا فيه انتهاك لحرمة المسجد وفيه شغل للناس، عن العبادة في هذا المسجد. وبعض العلماء يرى أن تصوير ذوات الأرواح محرم في المسجد وفي غيره، وبهذا يتبين أن المسلم الحريص على دينه والذي يسعى إلى تجنب المعاصي عليه أن يتجنب التصوير داخل المسجد وخارجه، وأما داخل المسجد فهو أشد. نعم.
يقول السائل: من قص ثوبا على شكل الحفاضات وجعل بين أركانه خيطا ولبسه تحت إحرامه فهل يدخل في المخيط؟
إذا كان على هيئة السراويل فهو مخيط، لأن المخيط ما هيئ على صورة البدن، فإذا جعل له يعني فتحتان كالسراويل بحيث يدخل قدميه وهو على وسطه ويكون على هيئة السراويل أو هيئة الحفائض، فهذا من المخيط، هذا من المخيط. نعم.
هذا تقدم. يقول السائل: ما المقصود بالرجوع إلى الأهل في ضابط نسك التمتع؟ وهل يدخل فيه من اعتمر في أشهر الحج ثم خرج من مكة إلى المدينة مثلا وأهله في خارج البلاد؟
نعم، كما تقدم أن التمتع ينقطع بالرجوع إلى أهله في بلده. نعم.
يقول السائل: لدي مال في بلدي وأنا أريد أن أحج، والمال الذي معي لا يكفي للهدي، فهل يلزم للهدي أم أصوم؟
لا يلزم للهدي، ذكر العلماء هذا، أن من لم يجد في أثناء الحج فعليه أن ينتقل ولا يجب عليه أن يقترض، ولكن لو اقترض لا نقول أنه آثم، لكن هو في أثناء الحج إن لم يجد فهو معذور بالانتقال للصيام.
يقول: هل للحاج الذي ذبح الهدي في الحج إذا رجع إلى بلاده أن يذبح للعيد؟ وهل هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟
الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه ذبح الهدي، ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أن المشروع في حق الحاج هو الهدي للمتمتع والقارن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الأضحية والهدي، فإذا حج فإنه يكفيه هدي التمتع أو القران، وإذا كان أهله في بلده وأحب أن يضحي لهم فلا بأس بذلك.
يقول السائل: الحاج الذي أتى من خارج البلاد واعتمر في ذي القعدة ثم قام بزيارة المدينة ورجع مرة أخرى إلى مكة في ذي الحجة، هل يرجع بملابس الإحرام أي بالملابس أو يرجع بالملابس العادية ثم يهل من منى في يوم الثامن من ذي الحجة؟
بل يرجع محرما، لأنه تجاوز المواقيت وأتى إلى المدينة وهو الآن يريد الرجوع إلى مكة يريد الحج، فلا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. نعم.
هل ممكن أن يعتمر مرة أخرى؟
لا بأس، يعتمر مرة أخرى، إما أن يلبي بعمرة أخرى وإما أن يلبي بالحج، المهم أن لا يرجع إلى مكة إلا وهو محرم. نعم.
يقول السائل: هل لأهل مكة طواف وداع؟
لا، أهل مكة ليس عليهم طواف الوداع، إنما طواف الوداع لغيرهم الذين يأتون من خارج مكة.
يقول السائل: جئت من بلدي للعمل في خدمة الحجاج في المدينة فقط، وأريد أن أذهب إلى أداء عمرة وأرجع إلى العمل الآن ثم أذهب إلى الحج، فهل علي هدي؟
إذا أتيت إلى المدينة وأنت لست من أهلها الذين يقيمون فيها واعتمرت ثم رجعت إلى المدينة فأنت متمتع لأنك لم ترجع إلى بلدك. نعم.
يقول: هل يجوز عمل أكثر من عمرة في أشهر الحج؟ وهل عليه هدي لكل هدي واحد أو بعدد العمرات؟
لا بأس بأن تتعدد العمر في أشهر الحج، لكن ينبغي التنبيه إلى عدم الإكثار من العمر من مكة، بل إنه إذا دخل مكة بعمرة لا يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة ثانية وثالثة سواء كان عن نفسه أو عن غيره. أما إذا خرج من مكة إلى المدينة مثلا أو إلى جدة لحاجة ثم بعد ذلك أراد أن يرجع إلى مكة معتمرا بعمرة أخرى لا بأس، وأما الهدي فإنما يجب على من تمتع بالعمرة إلى الحج، ولو كثرت العمر فإنه لا تتعدى لا يتعدد الهدي بكثرة العمر، وإنما إذا أتى بعمره أو بأكثر من عمره في أشهر الحج ثم حج من عامه فعليه هدي واحد فقط.
يقول السائل: هل تحري الصلاة في الروضة كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أو السلف؟
أنا لا أعلم أن هناك نص على أنهم كانوا يتحرون الصلاة في الروضة، لكن ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والعلماء ذكروا أن العبادة تفضل بفضل المكان، وأما أنه ورد شيء خاص أنهم كانوا يتحرون الصلاة في الروضة أنا لم أقف على شيء، ولكن لو لم يثبت الدليل الخاص فإن عموم الأدلة تدل على أن الصلاة في المكان الفاضل أن فيه زيادة في الأجر، لكن على الشروط والقيود التي سبقا ذكرت هو أن لا يصحب ذلك أذية للناس أو ازدحام يشق على الناس أو يتخطى رقاب الناس إلى أن يصل، أو أنه يزاحم الناس حتى يقطع خشوعهم وينقطع خشوعه، فإن هذا لا ينبغي. فإذا تيسر له ذلك بيسر وسهولة فلا بأس يعني أن يصلي في الروضة. نعم.
يقول السائل: هل يشترط في القران أن تسوق معك الهدي أم يكفي إخراج قيمته؟
لا يشترط سوق الهدي، وإنما إذا حج متمتعا أو قارنا ثم اشترى الهدي من مكة، أو أنه اشترى الهدي من المدينة ووكل البنك ليقوم بذبح الهدي في وقته فلا بأس.
يقول: وهل يجوز الصيام قبل يوم عرفة؟
هو الأصل في الصيام قبل يوم عرفة لمن وصل مبكرا إلى مكة بعد العمرة، بعد أن يفرغ من عمرته، أو يكون لا يزال على إحرامه وهو في مكة فله أن يصوم قبل يوم عرفة، بل هذا هو الأفضل، أن يصوم اليوم الخامس والسادس والسابع إذا تمكن، ثم يوم التروية يخرج إلى منى. ولا بأس أيضا لو صام اليوم الثامن في منى لا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يصوم قبل ذلك حتى يدخل أو يلبي بالحج ويخرج إلى منى ليتقوى على الذكر وعلى العبادة.
ما حكم دفع قيمة الهدي ما والشخص لا زال بالمدينة؟
لا بأس بذلك، لأن هذا توكيل، فإذا وكل غيره وهو في المدينة أو اشترى القسيمة من البنك وهو في المدينة فلا بأس.
يقول السائل: ما حكم تأخير صيام الأيام الثلاثة يعني عن الهدي بعد أيام التشريق؟
ما ينبغي أن تؤخر، لأن الأصل هي أن تصام في الحج، إلا إذا كان له عذر، فإذا عذر بذلك فله أن يصوم بعد ذلك، وإلا فالأصل هو أن يصوم هذه الأيام في الحج. نعم.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.